ومن صفات القائد الإرادة القوية الثابتة. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بفترات خطيرة في حياته، لكن إصراره على أن يستمر في المعركة وإصراره على أن يستمر في الدعوة هو الذي جعله ينتصر في النهاية بعد توفيق الله عز وجل له بالإرادة القوية. انظر مثلا إلى صبره صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة دون أن تكون هناك نتائج. يعني الواحد فينا لما يبدأ يعمل عمل ما في نتائج، بعد فترة خلاص يفقد الأمل ويترك. ننظر مثلا إلى عدد المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة المستمرة. عدد الذين هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 70 شخص، طبعا سبقهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة حوالي 81. حصيلة 13 سنة 150 واحد. يمكن الواحد فينا لو يعمل بهذه الطريقة يعني ييأس لما تيجي تحسبها، تتكلم عن 12 شخص في السنة، شيء زهيد بالنسبة لمقاييس البشر. لكن طبعا لو حسبنا نوعيتهم وفضلهم شيء عظيم، لكننا هنا نتكلم عن قياسات البشر والناس تقيس بالأعداد. فلو كانت هذه حصيلتك على 13 سنة، كل سنة فقط 12 واحد يتبعوك، يعني واحد في الشهر، تتكلم إذن عن شيء بالنسبة للنفوس البشرية تضعف أمامها وتخور العزيمة. عندما يرى الناس أن النتائج قليلة تخور عزيمة الناس. القائد الفعال هو القائد الذي يصبر ويتحمل المسؤولية ويتحمل النتائج، وحتى عندما يستشير أصحابه مثلا ويشيرون عليه بشيء فيستجيب له ويطلع خطأ، لا يحملهم النتائج لأنه هو الذي استجاب. فعنده هذه الإرادة أنه يتحمل المسؤولية، يشعر أنه في النهاية هو المسؤول. حدثتكم عن قصته صلى الله عليه وسلم في أحد، وطبعا تفصيلها في السيرة النبوية، لكن الذي يعنيني هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لرأي الشباب لما ألحوا عليه أن نخرج من المدينة ولا نبقى فيها لنقابل الكفار في غزوة أحد. ماذا كانت النتيجة؟ هزم الجيش وانكسر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسيته المستقرة تحمل هو المسؤولية، لم يحملها على الآخرين ولا يدور لحد وزير ولا قائد ويقول والله هو سبب الهزيمة، لا، هو الذي تحمل المسؤولية وهو الذي أخذ على نفسه علاجها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة ما انهارت عزيمته. كثير من الناس يجهل ماذا حدث فورا بعد أحد. بعد أحد بثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش وأصدر أوامره أن يأتي كل من شارك في أحد، كل واحد شارك في أحد يأتيه، وممنوع أن يأتي أي شخص آخر، ممنوع المشاركة من غير الذين شاركوا في أحد. فأقبلوا فأمرهم بالانطلاق في غزوة عظيمة تسمى حمراء الأسد. ثلاث أيام بعد أحد، هدف هذه الحملة هذه الغزوة حمراء الأسد الهجوم على جيش قريش الراجع إلى مكة. الجيش المنتصر بعد ثلاث أيام فقط يأتي الجيش المنهزم فيهجم عليه. فقاموا ولبوا، انظروا القائد الذي يحرك أتباعه نحو الهدف، والأتباع الذين يستجيبون لهذا التحريك ويؤمنون بهذا الهدف. ثلاث أيام فقط، فجاءوا بجراحاتهم حتى يصفون، يقولون إن بعضهم كان فيه من الجراح ما لا يستطيع به أن يجلس على البعير، فكان يستلقي على البعير استلقاء من أجل أن يشارك في هذه المعركة. وبدأ هذا الجيش المجروح يتبع الكفار، يتبع الجيش المنتصر. ووصلت الأخبار إلى قريش في الطريق فتعجبوا، من يفعل هذا؟ قولوا لي بالله، ليس فقط في ذلك الوقت، في كل التاريخ من يفعل هذا؟ من يستطيع؟ من عنده الإرادة والعزيمة والهمة هو وجيشه كله أن يكون بهذه الصورة؟ من؟ حدثوني، أعطوني نموذجا واحدا في التاريخ كله. هذا شيء نادر، نادر في التاريخ أن يوجد مثله، يدل على عزيمة ويدل على قائد يتحمل المسؤولية ويستطيع أن يحول مجريات الأحداث، ما يتعامل بردات الفعل وإنما يتعامل بصنع الحدث وصنع الفعل. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتبعهم، ووصلت الأخبار فبدأوا يتشاورون وخافوا هذا الجيش، جيش جاي متحفز يريد أن ينتصر بعد هزيمة. فكلموا بعض الأعراب الذين كانوا في طريقهم إلى مكة وأغروهم، قالوا لهم ثبتوا عنا محمدا. وفعلا توجه الأعراب فوصلوا إلى المؤمنين فأخبروهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اخبروهم ان قريش قد سمعت باخباركم وقد تجهزت للهجوم عليكم راجعه حتى تهزمكم مره ثانيه. فكان رد المؤمنين: حسبنا الله ونعم الوكيل، يكفينا الله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واستمر الهجوم على قريش، وخافت قريش واضطرت أن تنسحب من أرض المعركة. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه المجروح إلى حمراء الأسد، وخيم هناك 3 أيام حتى انتشرت الأخبار في كل الجزيرة أن محمدا المهزوم هجم على قريش وفرت أمامه ورفضت اللقاء. ماذا حدث بسبب هذا الحادث؟ لما انتشرت أخبار هزيمة أحد على المسلمين، بدأت كثير من القبائل تتجهز للهجوم على المدينة. فلما انتشرت أخبار حمراء الأسد، ترددت هذه القبائل في الهجوم على المدينة. قالوا هذه ما زال عندهم قوة، ما زال عندهم جيش، خافوا جيش، ما استطاعت قريش أن تقف أمامه. انظروا انظروا القائد. كان النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة يستطيع أن يلقي باللوم على الشباب الذين طلبوا منه الخروج من المدينة، أنتم السبب، كان ممكن يلقي اللوم عليهم، لكن القائد الذي يتحمل المسؤولية لا يلقي اللوم على غيره، هو يتحمل المسؤولية ويرتب الأمور لتصحيح الأخطاء. أما إلقاء اللوم فمن السهل، والسهل جدا. والقائد الفعال عنده توازن، متوازن، وبالذات في نفسيته ما عنده اهتزاز في النفسية، ما عنده مزاجية. وهذه النفسية المتوازنة والعقل الحكيم المنضبط هو الذي يجعل العزيمة لا تخور، ويجعل النصر الذي يجعل كثير من الناس ينغرون ويبطرون. هذه النفسية المتوازنة لا توجد عند القائد الفعال. القائد الفعال يسيطر على نفسيته فلا تنكسر بهزيمة ولا تبطر بانتصار، هو الذي ينجح في أن يقود القيادة السليمة. وذلك في غزوة أحد، رغم أنه صلى الله عليه وسلم ضرب وكسرت ثنيتاه وجرح رأسه، ماذا فعل؟ هل خارت عزيمته؟ هل فر من المعركة؟ كلا، بل بالعكس، لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وهو في منتهى الضعف والألم والجراح، حتى يقول أبو طلحة رضي الله عنه: ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الصخرة، وصعد على ظهر طلحة بن عبيد الله، ركب على ظهره وصعد بعد إلحاح طلحة أنه يرفعه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض. وكان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه 9 فقط أمام جيش كامل. فهجم عليه أبي بن خلف، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما فيه من جراح نزل وأخذ الحربة وضرب أبي بن خلف، في قصة طويلة موجودة في السيرة، وقتله. انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف أنه رغم الضعف وجد من القوة والعزيمة جمعها من نفسه أن يقتل من يهاجمه. وبالمقابل انظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم، انظر إلى موقفه في النصر عندما فتح مكة. انظر إليه وهو يدخل مكة حاضرة الجزيرة، عاصمة الجزيرة في ذلك الوقت، مكة شرفها الله تعالى، منها تنطلق سيادة العرب. فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يدخلها باقي الجيوش بالأفراح والطبول والاحتفالات والغرور، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو مطأطئ الرأس تواضعا لله رب العالمين، حتى يصفونه يقولون أن لحيته كانت تصل إلى عنق الناقة، يعني ما هو طأطأة بسيطة للرأس، طأطأة شديدة للرأس في منتهى التواضع عندما حدث أعظم انتصار على أشد الأعداء. كم قائد لا يغتر بالنجاح ولا يغتر بالنصر؟ يندر أن يوجد قائد لا يغتر بالنصر. لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. والأذكر لكم قصة ذكرتها في السيرة، لكن أعيدها هنا بأسلوب آخر، أعيدها ومعها تعليقات على معاني القيادة. قصة عدي ابن حاتم الطائي. حاتم الطائي طبعا الكريم المشهور جدا في العرب، حتى يبالغون في ذكر قصصه في الكرم. عدي بن حاتم ابنه أسلم فيما بعد، متأخرا أسلم، وكان إسلامه حسنا، وعرف الصحابة الكبار مكانته وفضله، وكانوا إذا أسلم إنسان كريم شريف يكرموه ويضعوه في موضعه، وهذا أيضا من صفات القائد أنه يضع الناس في منازلهم ويعطي لكل إنسان مكانته. فبعض الناس يبالغ في هذه القضايا، يعني إذا يريد أن يتعامل مع الكريم ولا الشريف في قومه ولا الزعيم في قومه يتعامل معه مثل أي إنسان من باب المساواة. لا لا، الأمور لا تؤخذ بهذه الصورة، وإنما كان الصحابة الكرام يعرفون لأهل الفضل فضلهم ولأهل الشرف مكانتهم. ولذلك لما دخل وفد طيء على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول عدي بن حاتم: أتينا عمر بن الخطاب، يعني أيام خلافة عمر، في وفد، فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم: تعال يا فلان، تعال يا فلان. فقلت له: أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ وهو أسلم متأخر جدا، فخشى أن عمر الخطاب هذه الفترة الطويلة اللي كان فيها بعيد في طيء عمر الخطاب في المدينة، خشى أن ما عرفه. فقال عمر: بلى، أسلمت إذ كفروا، وأقبلت إذ أدبروا، ووفيت إذ غدروا، وعرفت إذ أنكروا. عدي رغم أنه أسلم متأخرا إلا أنه حسن إسلامه وثبت عندما ارتد الناس. فقال عدي لما عرف أن مكانته محفوظة وأن فضله لم ينكر، هذه مسألة تسر الإنسان، الإنسان يسر عندما يعرف أن الناس ما ينسون فضله ويقدروه، هذا من طبيعة البشر. فقال هذا الصحابي العظيم: لا أبالي إذن. عدي بن حاتم يقول: ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني. يقول: ما في واحد كان يكره المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر مني، ما أظن في واحد كان يكره كثري. يقول: كنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، يأخذ ربع دخلهم مثل ضرائب، وكنت في نفسي على دين آخر. بيني وبين نفسي ما كنت أؤمن بالنصرانية، كان يؤمن بدين آخر يسمونه الركوسية، والركوسية دين وسط ما بين اليهودية والنصرانية، لكن هذا بيني وبين نفسي، حتى زوجتي ما تعرف. وكنت ملكا في قومي طيب، وكانوا يعاملونني معاملة الملك. يقول: فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا سريعة وجهزها بعدة السفر. وكل يوم كان يجدد عدة السفر. يقول: فربطها قريب مني، وكان بيني وبين نفسي إذا سمعت أن جيش المسلمين وصل إلى طيء سأهرب. ثم أخبرت هذا الغلام اللي كان يخدمني، قلت له: إذا بلغك أن جيش محمد قد وصل، بينت راياته، أخبرني. في يوم من الأيام فجأة دخل هذا الغلام فقال: يا عدي، ما كنت صانعا، إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن، إذا ناوي تسوي شيء اصنعه الآن، جاءت الجيوش، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. يقول: فأخذت جمالي وأخذت زوجتي وأولادي وتركت باقي أهلي وهربت إلى الشام، وتركت أختي وتركت باقي أهلي. وطي قائد تخلى عن أهله وتخلى عن أمته وتخلى عن شعبه وهرب. فيقول: من بين الذين خلفتهم بنتا لحاتم، بنت حاتم الطائي أختي يعني. فجاءت جيوش المسلمين وانتصرت على طيء وأخذت الأسرة، ومن بين الأسرة بنت حاتم الطائي، فجلست أنا في طيء. بنت حاتم أخذت إلى المدينة في سبايا طيء، ووصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار المسلمين على طيء، لكنهم ما أمسكوا بقائد طيء وملك طيء عدي، وإنما فر إلى الشام. وجعل الأسرى في حظيرة مثل منطقة عليها سور جنب المسجد مباشرة، والمسلمون يمرون عليهم وهم داخلين وهم خارجين، ووضع الأسرى فيها. بنت حاتم تقول: فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت وقالت: يا رسول الله، أسلمت، هلك الوالد وغاب الوافد، يعني زوجي مات واللي كان يرعاني أخوي هرب، فمن علي من الله عليك. فقال: من وافدك؟ من اللي كان يرعاك؟ قالت: عدي ابن حاتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الفار من الله ورسوله. وسكت ومضى ولم يفعل شيئا، يريد أن يغرس معنا ممن فر حاتم. فر من المبادئ، فر من القيم، فر من العقيدة، فر من الله ورسوله. في اليوم التالي تكرر الأمر، وفي اليوم الثالث تكرر الأمر، تقول حتى يئست. بعد ما تكلمت في اليوم الثالث يئست، تقول فأشار إلي رجل خلفه أن قومي فكلميه. تقول أنا كنت يأسانة الذي أشار لها علي بن أبي طالب. انظروا هذه الحركة، علي بن أبي طالب يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلب منه 3 مرات يستجيب. فهذه بعد المرة الثانية يأست، في المرة الثالثة كانت تتكلم بعدين يأست جلست، فأشار لها علي كلميه. هذا يدل ماذا؟ يدل لكم على ماذا؟ يدل على معرفة الأتباع بقائدهم وبطريقته وبنفسيته، ويدلكم على أنه له طريقة وله منهج صار مألوف معروف. هو يريد أن يعرف هذا الذي أمامه يتكلم، هل هو جاد؟ هل هو متحمس لما يقول؟ هل هو ملح عليه يكرره 3 مرات؟ عندها يعرف أنه جاد. تقول فأشار لي علي بن أبي طالب كلميه، فقامت فقالت نفس الكلام: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال: قد فعلت. خلاص أنت حرة، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. إذا وجدت أحد يوصلك آمنة إلى بلادك خبريني. انظروا حرص القائد على أتباعه، حرص عليها أنها ما تروح تسافر لوحدها، خايف عليها. ففعلا بعد فترة جاء من يذهب إلى هناك، فجاء فأخبرها، فذهبت إلى الشام. ذهبت أولا إلى طيء، ثم من الطيء ذهبت إلى أخيها في الشام. لما وصلت إلى الشام يقول عدي، يروي القصة: فوالله إني لقاعد في أهلي جالس مع زوجته وأولاده، فنظرت فإذا أختي قد قدمت. يقول: فلما وقفت علي استحيي وهي تقول: القاطع الظالم، احتملت أهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك، تركت شعبك، تركت القائد الفعال لا يترك أهله. يقول: وأنا في منتهى الخجل. فعلا كيف قائد يتخلى عن مهمته؟ كيف قائد يتخلى عن رعيته؟ فقلت: أي أخيه، لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرت. يعني لا تخجليني أكثر من هذا، أنا معترف. وهذا من صفاته الحميدة. شوفوا القائد لما يخطئ، لو أصر وبدأ يبحث عن أعذار: أنا والله ما دريت واستعجلت وكذا، ما حد يصدقه وتبقى المسألة فيها خلل. لكن عندما يعترف بخطئه: أني فعلا أخطأت وقصرت، خلاص سامحوني، دعونا نبدأ من جديد ونفتح صفحة جديدة. هذه الروح فيها كثير من المعاني. فلما قلت هذا هدأت. شوفوا أيضا أثر هذا على الناس لما يتعامل معهم القائد بهذا التواضع. ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها، وكانت امرأة حازمة. حازم يعني يقصدون بكلمة الحازم هنا عندهم هو الشخص اللي عنده رأي سديد، صاحبة رأي سديد. وللأسف نحن في شعوب لا تحترم المرأة ولا تحترم رأي المرأة، وكثير من النساء الحقيقة رأيهن أكثر صوابا من كثير من الرجال. فلازم نميز المرأة التي رأيها سديد، نستشيرها ونستجيب لرأيها ونتعامل معها بما لا نتعامل معها مع الإنسان حتى الرجل إذا كان رأيه غير سديد. فبدأ عدي يستشيرها فيقول لها: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ ما رأيك؟ فقالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، لا تتأخر، ارجع روح الآن، ارجع فورا وانضم إليه، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله. إذا كان فعلا نبي، الذي يصبح من أصحاب النبي المباشر له فضل في التاريخ لا ينسى، وإن يكن ملكا فلن تزل في عز وأنت أنت. شوف الكلمة الجميلة، إذا ملك، ملك فاضل وملك رحيم وملك يقدر الناس ومكانتهم، وأنت أنت، يعني أنت صاحب مكانة وشرف، وهو راح يعرف لك هذه المسألة، فستكون في عز، ليش عايش في الذل في هذا المكان؟ فانظروا الحكمة تتدفق من هذه المرأة. يقول: فقلت والله إن هذا الرأي